صلوات الأنبياء والمطهرين. كان البحث في قاعدة الفراغ وتنبيهات قاعدة الفراغ والتجاوز، انتهينا إلى التنبيه الثاني الذي ذكرنا فيه أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ وكذلك التجاوز احتمال الأذكية حين العمل وعدم القطع بالغفلة عن جهة الشك حين العمل، وإلا لم تجري القاعدة. وقد بينا منشأ هذا الاستظهار وهذه الشرطية تارة من ناحية قصور المقتضي وقف الروايات وعدم الإتهاء لاحتمال الأذكرية، ومن ناحية وجود المقيد المتمثل في ذيل التعليل الوارد في ذيل الروايتين، هو حين العمل أذكر أو أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وقلنا أيضا بأن المراد من الأذكرية واحتمال الأذكرية ما يعم الغفلة، الخلل الناشئ من الغفلة أو الخلل الناشئ من احتمال الجهل المركب في الموضوع، بأن يكون قد اعتقد شيئا وفعله على أساس اعتقاده ويقينه بأنه هذا هو مطابق مع ما هو وظيفته، ثم يشك في أن يقينه أو لم يكن صحيحا، هذا أيضا داخل في الأذكرية، وقد تقدم تفصيل ذلك بالأمس. وهذه الشرطية شرطية احتمال الأذكرية قاعدة الفراغ والتجاوب لها تطبيقات وبركات كثيرة في الفقه، فإن هذه الشرطية تنفع في موارد كثيرة حينئذ، حيث لا فيها قاعدة الفراغ بناء على الشرطية وتجري بناء على عدم الشرطية. من هذه الموارد المورد المعروف أن المكلف إذا شك بعد العمل هل وصل الماء إلى ما دون خاتمه أو لم يصل الماء إلى ما دون خاتمه، مع علمه بأنه حين العمل كان غافلاً عن الخاتم ولم يحرك خاتمه ولم يدر خاتمه لكي يوصل بنفسه الماء إلى ما دون الخاتم، هنا يحتمل أن يكون الماء بنفسه صدفة قد جرى تحت الخاتم فغسل ما تحت الخاتم أيضا، ويحتمل أنه لم يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. هنا هل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ جريان القاعدة وعدم جريانها من تطبيقات هذه الشرطية. فمن يقول بالشرطية يقول هنا لا تجري القاعدة لأن المكلف لا يحتمل الأذكرية، إذ هو قاطع وعالم بأنه حين العمل كان غافلا عن غسل ما دون الخاتم، إذن فذكره وكونه أذكر حين العمل لا دخل في هذا الحب في تحقق الامتثال وتحقق الوظيفة، وهو انغسال ما دون الخاتم من البشرة، وإنما يحتمل الانغسال من باب الاتفاق والصدفة، وهذا ليس مشمولا للقاعدة بناء على الشرطية المذكورة. إلا أنه في هذا الفارع ذهب إرزا قدس سره الذي هو يرى عدم الشرطية المذكورة ويرى الإطلاق في الروايات من ناحية كون الاحتمال الصحيح باب الصدفة ولو مع الغفلة أو من باب الأذكرية، فإنه يحمل الأذكرية على أنها حكمة في الروايات لا علة مقيدة لإطلاق الروايات، يفهم الإطلاق من الروايات من ناحية هذه الشرطية، مع ذلك حكم في هذا الفرع الفقهي بعدم جريان قاعدة الفراغ في أحد تقريريه، حكم بعدم جريان قاعدة الفراغ فيها من هذه الناحية بتخريج آخر وبتعليل آخر، حاصله قال بأنه هنا لا تجري قاعدة فراغ لأن الشك هنا ليس في مطابقة المأتي به للمأمور به، المأتي به معلومه، وإنما الشك في مطابقة المأمور به مع المأتي به، والقاعدة إنما تجري في مورد الشك في مطابقة المأتي به مع المأمور به، لا مطابقة المأمور به مع المأتي به. ثم في بعض القراءات الأخرى قد يعبر بتعبير آخر أنه وكأنه يريد بيان يريدون هذا العنوان أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز أن يكون الشك في صورة العمل، لا أن العمل معلوم شكله ووضعه، وإنما الشك في أن الأمر هل مطابق مع هذا العمل أو ليس مطابقا مع هذا العمل. قاعدة الفراغ، روايات الفراغ والتجاوز تقول لو شك المكلف فيما أتى به وأنه هل أتى بالوظيفة وأن المأتي به كان مطابقا مع، يقول إن شاء الله قد جئت بالوظيفة، لكن عندما تعلم ما جئت به وتشك في أن الأمر مطابق مع ما جئت به أو ليس مطابقا مع ما جئت به، هنا لا تجري قاعدة الفراغ. ومن هنا جاء عند المرزا شرطية أخرى بديل لهذه الشرطية، وهي شرطية انحفاظ عدم انحفاظ صورة العمل. فقال كلما كان صورة العمل محفوظة وشك في صحة العمل المعلوم لا تجري قاعدة الفراغ، لأن الشك هنا ليس في الإتيان، ليس في أن المأتي به مطابق مع المأمور به أو ليس مطابقا، لأن المأتي به لا شك فيه، وإنما الشك في انطباق الأمر عليه. الشك في انطباق الأمر عليه خارج عن فعل المكلف، لا تعبد الروايات، لا تعبدنا بأمر مطابق مع ما أتيت به، وإنما تقول لو شككت فيما أتيت به هل هو مطابق مع الأمر، فقد جئت بما أتيت بما ينبغي أن تأتي به. فلا بد من كون الشك في العمل، أما إذا كان العمل معلوما صورته محفوظة لا شك في صورته، إذن فجهة الشك خارجة عن فعل المكلف وعما ما كان ينبغي أن يأتي به المكلف، والروايات لا تعبد إلا بأن المكلف جاء بما كان ينبغي أن يأتي به عندما يشك في أنه أتى أو لم يأتي. ومن هنا اشترطوا أن لا تكون صورة العمل محفوظة، اشترطوا في جريان القاعدة أن تكون صورة العمل غير محفوظة على أساس هذه النكتة. فمثلا تارة يعلم المكلف أن أمامه ماءان، ماء مضاف وماء مطلق، يشك في أنه هل توضأ بالماء المضاف أو توضأ بالماء المطلق، هنا تجري لأن صورة العمل مشكوكة، لا يدري أنه هل جاء بالوضوء بالماء المطلق أو جاء بالوضوء بالماء المضاف، يشك في أنه هل جاء بالوضوء بالماء المضاف، يعني توضأ وحقق هذا الشرط في وضوئه وهو أن يكون الماء ماء مطلقا لا مضافا، وأخرى يعلم أنه جاء بها وتوضأ بهذا الماء لكن يشك في أن هذا الماء مضاف أو ليس مضاف مطلق بل هو مطلق، هنا صورة العمل محفوظة، يعلم بأنه توضأ بهذا الماء يشك في إضافته لما إضافته، هنا أيضا قالوا أنه لا تجري القاعدة، جعل الميزان صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل، فتجري القاعدة حينما يكون الشك في صورة العمل، ولا تجري القاعدة العمل محفوظة والشك في انطباق المأمور به على المأتي به، هنا لا تجري القاعدة. وطبق ذلك في المقام وقال أنه هنا يعلم المكلف بأنه لم يحرك خاتمه، صورة العمل محفوظة، أنه لم يحرك لم يدر الخاتم، وإنما يشك في انطباق أمري على المأتي به صدفة واتفاقا، فلا تجري القاعدة. هكذا جاء في أجل التقريرات، هذا الكلام غير تام مبنى وبناء، غير تام مبنى لما سوف يأتي من أن شرطية انحفاظ عدم انحفاظ صورة العمل ليست صحيحة، ولا يمكن أن يستفاد مثل هذه الشرطية والقيد والتقييد في إطلاق روايات الفراغ والتجاوز، وغير تام بناء باعتبار أن ذلك فقام غير صحيح. لو اشترطنا عدم انحفاظ صورة العمل في جريان القاعدة وكون الشك دائما في انطباق المأتي به مع المأمور به لا انطباق المأمور به على المأتي به، فهذا التطبيق في المقام ليس تطبيقا صحيحا، يعني ليس المسألة وهذا الفرع مصداقا لهذه الكبرى ولهذه الشرطية، بل هنا الشك في صورة العمل بحسب الحقيقة، فإنما يشك فيه المكلف هنا هو أنه هل كان وضوءه الذي وقع خارجا كان فيه غسل ما دون البشرة أو لم يكن فيه غسل ما دون الخاتم للبشرة، هذا شك في المأتي به بحسب الحقيقة، أن المأتي به هل كان غسلا لتمام بشرة اليد أو أن المأتي به
هو غسل لجزء بشرة اليد ولم يكن غسلا للجزء الذي تحت الخاتم من بشرة اليد، فهو شك في ما هو المأتي به في الخارج. نعم يشك في، يحتمل أن يكون المأتي به صحيحا تاما صدفة لا من باب ذكره وعدم ذكره، لكن كونه متذكر أو ليس متذكر غير مربوط بهذه الحيثية بحسب الفرق. فالشك هنا أيضا شك في أن المأتي به هل هو مطابق مع المأمور به لو كان غسلا لتمام اليد تمام البشرة، أو ليس مطابقا للمأمور به لو كان غسلا لجزء البشرة وبقي جزء وهو الجزء الذي تحت الخاتم. وهو يشك في هذا الذي أتى به أنه هل كان واجدا لهذا الجزء من الغسل غسل البشرة أو لم يكن واجدا لهذا الجزء. هذا من قبيل من يشك في أنه مسح على رأسه في الوضوء أو لم يمسح على رأسه في الوضوء، من يشك بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل مسح على رأسه أو لم يمسح على رأسه، هل غسل كل يده أو غسل نصف يده ولم يغسل نصفه الآخر. هذا من أوضح مصاديق جريان قاعدة الفراغ حتى عندهم، لأنه شك في المأتي به، وهو أن المأتي به هل كان تمام وغسل تمام اليد أو بقي غسل جزء من اليد، فهو يشك فيما هو المأتي به صورته غير محفوظة. فإن المأتي به مشكوك في أنه غسل لتمام البشرة أو غسل لجزء من البشرة وترك لجزء آخر من البشرة، فالشك في صورة المأتي به وصورة العمل غير محفوظة في المقام. إذن فحتى لو قبلنا الكبرى فالكبرى لا في المقام، لأن المقام الشك فيه في المأتي مطابقته للمأمور به تماميته وعلى المطابقة للمأمور. نعم منشأ الشك واحتمال الصحة، احتمال الصحة لصدفة الاتفاقية، إلا أن هذه بحسب الفرض عندهم ليس شرطا، هم يرون الإطلاق من ناحية هذه الشرطية. إذن فليس تطبيقا فنيا وصحيحا للكبرى والشرطية الأخرى التي ادعاها المجزى حتى لو قبلناها.
لا
سو فياتي أن هناك أيضا
لو لا لا مبنى که قبول بفرمین مصداق درسته، ولی که در اونجا همین حد حال بعد اینکه وضو گرفت نمیدونه این وضو همون وضو صحیحه یا
هنا به معلوم يعني يعلم انه قد غسل كل صوت العمل محفوظ، وهذا ليس محفوظا. جاء العمل ومن جمله شراء اجزاء العمل وجزء المامور به ان يغسل ما دون البشره وهو غير محفوظ. اليس غسل كل جزء من اجزاء البشره جزء من الوضوء الواجب، جزء من الوضوء الواجب، وهو يشك في ان هذا الجزء تحقق او لم يتحقق خارجا، فصوره العمل غير محفوظه. لو كان يعلم بتحقق هذا الجزء ويشك في حيثية أخرى كما في مثال الوضوء، حيث قد يقال أن هنا مثلا صورة غير محفوظة، وإن كان نحن هناك سوف يأتي نناقش فيه، لكن لو قلنا بهذه الكبرى فهناك معقول تطبيقه أو مثال أوضح للتطبيق ومطبقه في من يصلي إلى جهة بتصور أنها القبلة ثم بعد ذلك يشك جهة هل كانت يبلة أو ليست هي القبلة، يقول لا تجري قاعدة الفراغ هنا لأن صورة العمل محفوظة لا شك فيما أتى به، وإنما الشك في كون هذه الجهة قبلة وعدم كونه. هنا صورة العمل محفوظة لا شك في صورة العمل، هذا هناك قد يقال لو قبلت الكبرى هناك يقال. أما في مورد يكون الشك في تحقق من العمل المركب وعدم تحققه، هنا لا معنى لأن يقال صورة العمل غير محفوظة، صورة العمل محفوظة لأنه شك في جزء مركب، شك في أنه هل غسل دون الخاتم أو لم يغسل، وغسل جزء تحت الخاتم جزء من الغسل الواجب، جزء من غسل اليد الواجب غسل بشرة كل إصبع إصبع وكل إصبع إصبع من اليد، فعندما يشك في أنه غسل أو لا معناه أن الصورة المركب المأمور به وهو الوضوء غير محفوظة، الشك فيها، الشك في أنه حقق هذا الغسل اللي هو ضمن المركب الواجب أو لم يحقق هذا الغسل، فأين صورة العمل؟ كيف تكون صورة العمل محفوظة؟ وإذا كانت هنا صورة العمل أين المورد الذي لا يكون صورة العمل فيه محفوظا؟ حتى لو شك في غسل وجهه وعدم غسله، في غسل تمام وجهه، في رأسه، في كل هذه الموارد، إذن أيضا صورة العمل إذا كان المراد بالوضوء وأصل الوضوء في جميع هذه الموارد صورته محفوظة. فالمراد بصورة العمل لا بد أن يكون، إذا كان المراد من الحفاظ صورة العمل أصل المركب، وأصل المركب في تمام موارد قاعدة الفراغ محفوظة، صورتها كما قلنا أن قاعدة الفراغ والتجديد فيما إذا كان أصل المركب واقعا، أما إذا كان الشك في أصل وقوع المركب وعدمه لا تجري قاعدة الفراغ ولا التجاوز. إذا أريد من الحفاظ صورة العمل يعني تمام أجزاء المركب المأمور به لابد أن تكون خارجا متحققا، والشك في حيثية أخرى خارجة عن هذه حيثية المركب في المقام صورة العمل غير محفوظة، لأنه يشك في تحقق هذا من أجزاء المركب وهو الغسل للبشرة التي تقع تحت الخاتم. فهذه الكبرى تطبيقها هذه الشرطية حتى لو قيل بها تطبيقها في خصوص مثال الخاتم تطبيق في غير كيف في أجل التقريرات مثل هذا التطبيق. هذا ذاك بعد بحث آخر ليس المرزا يدعي التسامح العرفي. فالشك في صورة العمل شك في تحقق الغسل الكامل لبشرة اليد التي فيها الخاتم وعدم تحقق الغسل الكامل، فهو كالشك في أي جزء من أجزاء الوضوء في غير صحيح. والصحيح ما قلناه من أنه هنا لا تجري القاعدة للشرطية الأولى التي قبلناها وهي اشتراط الأذكرية احتمال، وهنا لا توجد احتمال الأذكرية. التطبيق الثاني والفرع الثاني في هذه الكبرى ما إذا احتمل البطلان العمدي، وقد تقدم هذا التطبيق أيضا في شهر رمضان، إذا احتمل أنه أثناء العمل أبطل عمله ترك عمله ترك الباقي من العمل عمدا لا من باب السهو والغفلة، فإنه هنا أيضا لا تجري قاعدة الفراغ. علم أنه دخل الوضوء لكن الآن بعد أن انشغل بعمل آخر أنه هل في الأثناء صار له شغل فترك الوضوء عمدا أو اختيارا أو اضطرارا لعمل، أو لم أو أتم وضوءه، لو شك في أنه أتم وضوءه أو تركه ترك بعمده لحاجة لشيء آخر، احتمال الترك العمدي لا يمكن نفيه بقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تنفي الإخلال الذي ينشأ من الغفلة والنسيان والجهل ونحو ذلك من باب هو التي تكون أذكر نافية لذلك الخلل. أما الخلل الذي ينشأ إلى اختيار نفسه هو يريد أن يخل بالعمل وهو يريد أن يترك العمل، هذا الاحتمال لا تنفيه. فاحتمال الأذكرية لا ينفي بحسب الحقيقة، احتمال الأذكرية في حين العمل لا ينفي البطلان من هذه الناحية، ومن هنا لا تجري القاعدة في مثل هذا الفرع أيضا لنفس الشرطية. هنا أيضا المشأل الذين قالوا بعدم الشرطية المذكورة وقالوا بالإطلاق من ناحية احتمال الأذكرية أيضا قالوا بالبطلان وعدم جريان قاعدة الفراغ بنخرى تامة أيضا هذه النقطة، وإن كانت هي بحسب الروح ترجع إلى نفس نقطة الأذكرية، بس هم تصوروها نقطة أخرى. ظاهر روايات الفراغ والتجاوز أنها تعبد بصحة بعد الفراغ عن كون المكلف كامل الأداء والامتثال لتمام العمل، فلا بد من إحراز أن المكلف كان حين العمل في مقام امتثال تمام العمل، بد أن يحرز هذا الشيء أن المكلف كان في مقام الامتثال وتفريغ الذمة بلحاظ كل المركب، هذا لابد أن يحرز. حين أن الروايات تقول لو شككت بعد العمل أنه هل أديت كل أجزاء العمل وكل شروط العمل أو لم تؤدي بعضها فأمضه كما هو، وفي المقام الشك في أنه هل كان في مقام الامتثال أصلا لكل العمل أو لم يكن في مقام الامتثال لكل عمل ترك، لأن معنى أنه يترك عمدان أنه بالأثناء ينصر الامتثال، من يتم عن كوني في مقام الامتثال. فاحتمال الانصراف عن مقام الامتثال أصلا هذا الاحتمال، احتمال البطلان من ناحية الانصراف عن مقام الامتثال هذا الروايات لا تنفيه، أن الروايات تفترض أنه في مقام الامتثال لكل العمل، يقول بعدما ينصرف من صلاته وطهوره إذا يشك في أنه هل أدى أو لم يؤدي يمضي ويبني على الصحة على التمامية، لا ما إنه أصلا هل بقي ممتثلا في مقام الامتثال أو ترك مقام الامتثال. هذه النكتة التي ذكروها صحيحة الروايات لا إطلاق لها لهذه الحيثية، بس هذه النكتة لو قبلت ينبغي أن تقبل الشرطية التي ذكرناها، ولهذا جعلنا هذه النكتة هي مدرك ومستند عدم الروايات عدم احتمال الأذكرية، فإن
معنى أن يحرز كونه الامتثال لتمام العمل أن كل حيثية حيثية يشك فيها من حيثيات العمل المكلف أنه كان في مقام الامتثال بلحاظها، فإذا كان يعلم بالغفلة من إحدى تلك الحيثيات إذن لا يحرز، بحيث لا يحتمل الأذكرية بلحاظ تلك الحيثية، لا يحرز أنه في مقام الامتثال. فهذه النكتة التي ذكروها صحيحة، إلا أنها بالتأمل فيها تهدينا هذه النكتة إلى قبول شرط الإيه بحسب الحقيقة، بنفسها تكون دليلا على اشتراط احتمال الأذكرية في جريان القاعدة بحسب الحقيقة. طب هذا تطبيق ثاني. التطبيق الثالث من الفروع التي تفيد هذه الشرطية فيها ما عبرنا عنه في شهر رمضان المبارك، بأن يكون نسبة أن لا يكون نسبة الشك إلى المكلف، الشك بعد العمل كنسبته إليه حين العمل، يعني منشأ الشك في البطلان الحاصل له بعد العمل ينبغي أن لا يكون بنحو بحيث لو حصل حين العمل أيضا لشك، لو كان بهذا الشكل بحيث لو حصل هذا المنشأ له حين العمل أيضا يشك، مثل هذا الشك في البطلان واحتمال البطلان أيضا غير منف بقاعدة الفراغ، لأن هذا المنشأ للبطلان وهذا المنشأ للشك في البطلان الأذكرية لا تنفع فيه. إذ افترضنا أن منشأ هذا البطلان نحو منشأ لو كان حاصلا له حين العمل الذي هو أذكر بما يؤدي أيضا لشك، فأذكريته حين العمل هذا الشك، ومثل هذا المنشأ للبطلان إذن فاحتمال الأذكرية لهذا المنشأ للبطلان غير مؤثرة وغير دخيلة فلا تجري القاعدة. مثال هذا التطبيق المثال الذي بحثناه من شهر رمضان، من حصل الإجمالي بعد أن صلى إلى الصلوات الأربع حصل له علم إجمالي بأن إحدى صلواته الأربعة كانت بلا طهور، هذا العلم الإجمالي سوف يجعله يشك في أن الصلاة التي صلاها للقبلة الواقعية هل وقعت بالطهور أو وقعت بلا طهور نتيجة العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي أحد أطرافه تلك باتجاه القبلة واقعا. هذا العلم الإجمالي الذي أبه هذا حاصلا له حين العمل أيضا جعله يشك، لو كان قبل الفراغ من الصلوات الأربعة يحصل له علم إجمالي بأن أحد الصلوات الثلاثة مثلا الاثنين التي صلاها ليست القبلة أيضا كان يشك، أذكريته حين العمل لا دخل لها لنفي احتمال البطلان من ناحية هذا العلم الإجمالي، ومن هنا لا تجري القاعدة هنا. وقد قلنا أن المحقق العراقي الذي يرى الإطلاق في الروايات هذه الشرطية أيضا حاول أن يبطل جريان القاعدة في هذا نتيج آخر غير تام من تقدم مفصلا نقضا وحلا في شهر رمضان لا نعيده. من جملة تطبيقات أيضا لهذه القاعدة هذا التطبيق الثالث، ما إذا صلى إلى القبلة إلى جهة معتقدا أنها القبلة فراغ شك في أنه هل كانت هي القبلة، أخبره مخبر أن هذه الجهة ليست هي القبلة فشك في أنه هل كانت القبلة أو لم يكن تكون القبلة، كفي صحة صلاته وعدم صحة صلاته، هل تجري قاعدة الفراغ هنا باعتبار أنه كمل عمله قد فرغ عنه، فيقول صلاتي التي صليتها لا أدري هل أنها كانت إلى القبلة أو لم تكن إلى القبلة وأجري قاعدة الفراغ فيها إن شاء الله إلى القبلة وهذه الجهة تكون القبلة. هنا أيضا المشهور بأنه لا تجري قاعدة الفراغ، واختلفوا في توجيه ذلك. المرزا قدس سره هنا حكم بعدم جريان القاعدة باعتبار تلك النكتة التي ذكرها، وهي اشتراط عدم انحفاظ صورة العمل، وهنا صورة العمل محفوظة. قال هنا هذا المكلف لا يشك فيما أتى به، ما أتى به معلوم لديه، صورة معلومة لديه، يعلم أنه صلى إلى هذه الجهة، وإنما يشك في أن هذا الذي جاء به وهو معلوم هل المأمور به يطابقه أو المأمور به لا يطابقه، فصورة العمل محفوظة، وحيث أن صورة محفوظة فلا تجري القاعدة، خرج عدم جريان القاعدة بهذا التخريج. وذهب بعض الأعلام إلى تخريج آخر في عدم جريان القاعدة هنا. قالوا هنا القاعدة لا تجري، لأن القاعدة إنما تجري في تصحيح لتصحيح عمل مكلف، يعني للتعبد بأن المكلف قد فعل ما ينبغي فعله من الوظيفة. فما هو فعل المكلف؟ القاعدة تعبد بوقوعه وصدوره من المكلف. وهذا يختص إذا كان الشك في فعل اختياري يرجع إلى المكلف. أما إذا كان الشك في أمر غير اختياري لا يرجع إلى المكلف، لا تجري القاعدة فيه، لأن القاعدة تصحيح لما لفعل المكلف. يقول المكلف أنت قد جئت بلا قد ركعت بلا قد سجدت، عندما تشك في أنه هل ركعت أو لا. والمقام الشك فيه ليس في فعل يرجع إلى المكلف، الشك فيه في فعل غير اختياري بحسب الحقيقة، وهو كون هذه الجهة قبلة أو ليست هذه الجهة، كون جهة قبلة أو ليست هذه الجهة بقبلة، وكون هذه الجهة قبلة أو ليست هذه الجهة قبلة، هذا شيء لا يرتبط بالمكلف بحسب الحقيقة، وأمر غير اختياري للمكلف، ليس من اختياريات المكلف من أفعال المكلف. إذن فالقاعدة لا تجري هنا، لأن الشك في أمر خارج عن اختيار المكلف. ومثله أيضا من يشك في أن بعدما يتوضأ بهذا الماء أن هذا الماء هو مضاف أو هو مطلق، فإن كون هذا الماء مضافا أو كونه مطلقا ليس من فعل المكلف. نعم لو كان المكلف يشك بهذا الترتيب، يعلم أن قبلة وهذه ليست قبلة، وصلى ثم شك أنه هل صلى إلى المشرق الذي هو القبلة أو صلى إلى المغرب الذي هو ليس القبلة، هنا تجري قاعدة الفرض، لأنه كونه صلى إلى القبلة فعل اختياري له، وحينئذ يشك في أنه أوجده أو لم يوجده، فتجري قاعدة الفراغ لإثبات أنه قد أوجد هذا القيد. وكذلك المرزا هنا أيضا يقول بجريان قاعدة الفراغ، لأنه هنا صورة العمل غير محفوظة، لا يدري أنه صلى إلى هذه الجهة، فصورة العمل غير محفوظة فتجري القاعدة. وكذلك لو علم أن هذا الماء مطلق وهذا الماء مضاف وصلى توضأ بأحدهما وصلى، أو حتى لو لم يصلي بعد الفراغ من الوضوء شك أنه هل توضأ بهذا الماء المضاف صحيح أو توضأ بذاك الماء المضاف فوضوءه غير صحيح، هنا أيضا قالوا بجريان القاعدة، لأن الشك بحسب الحقيقة شك في فعله أنه هل فعل الوضوء بهذا الماء، فالتعليل الثاني لعدم الجريان غير جار هنا. وكذلك تعليل الميزة غير جار هنا، وهو أنه هنا صورة العمل غير محفوظة، هل توضأ بهذا الماء أو توضأ بذاك الماء، فتكون صورة العمل غير
محفوظة.
نعم
أني
أفرق في جريان القاعدة في مواجهة، ليست قاعدة الفراغ والتجاوز مخصوصة بالأجزاء، تجري في الشروط أيضا. هذا كلا التعليلين غير لا يمكن المساعدة عليهما في الواقع، هم التعليل بعدم بانحفاظ صورة العمل، وهم التعليل بعدم الاختيارية. التعليل بانحفاظ صورة العمل أن هنا صورة العمل غير محفوظة، فلأنه أولا ما أشرنا إليه من أن هذه الشرطية أصلا سوف يأتي أنه لا دليل عليها، نناقش في كبراها. وثانيا أنه انحفاظ صورة العمل أمر هام، لا ينبغي لهؤلاء أن يوضحوه انحفاظ صورة العمل، فإن المقصود صورة العمل، هل المقصود من انحفاظ صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل يعني انحفاظ تمام الأجزاء والشروط للعمل وعدم انحفاظه، يعني يضاف الانحفاظ للمأتي به وعدم الانحفاظ وعدم الشك إلى كل الأجزاء والشروط، أو يضاف إلى الأجزاء فقط دون الشروط،
أو يضاف إلى شيء. إذا أضيف الانحفاظ إلى إلى كل أجزاء والشروط، فيقال لو فرض انحفاظ صورة العمل يعني انحفاظ تمام الأجزاء والشروط، إذن لا شك حينئذ في صحة العمل. لو اشترطنا في جريان القاعدة وعدم جريانها عدم انحفاظ وانحفاظ صورة العمل، وأردنا بالانحفاظ انحفاظ تمام الشروط تمام القيود من الأجزاء والشروط، عدم الانحفاظ بهذا المعنى يساوي إحراز تحقق كل الأجزاء وكل الشروط، ومعه لا شك في صحة العمل. فلا تجري القاعدة مع الانحفاظ بهذا المعنى من باب أنه لا شك في صحة، يقطع بالصحة حينئذ. فليس هذا شرطا، هذا يكون خروجه خروجا تخصصيا حسب الحقيقة، حيث لا شك مع انحفاظ صورة العمل بهذا المعنى، وهذا خلف المفروض، فإن المفروض في المقام في هذا المثال الشك موجود، ولو من ناحية الشك في أن هذه الجهة قبلة أو ليست قبلة، أو أن هذا الماء مضاف أو مطلق. فلو أريد بشرطية عدم انحفاظ صورة العمل في جريان القاعدة شرطية، أريد بذلك أن لا يحرز كل القيود والأجزاء والشروط، فهنا لا يحرز كل القيود، لأن من القيود الماء الذي توضأ به مطلقا وهو لا يحرزه، من القيود كون الجهة التي صلى إليها قبلة، فعدم الانحفاظ بهذا المعنى محفوظ. ولو أريد من الانحفاظ وعدم الانحفاظ انحفاظ صورة العمل، أريد بصورة العمل الأجزاء فقط دون القيود، فهذا جوابه واضح، أنه أي خصوصية للأجزاء في قبال القيود، أي قرابة للأجزاء بالنسبة لقاعدة الفراغ، لا تكون هذه القرابة بين القيود والشروط، الفراغ كما تجري بهذا الأجزاء تجري بهذا الشروط، خصوصا قاعدة الفراغ التي موضوعها عندهم الشك في الصحة، التي أعم من الشك في ناحية فقدان الشرط والوصف أو فقدان الجزء من المن. فالاحتمال الثاني الواضح جوابه أنه يمكن أن يقول به شخص. إذن ماذا يراد بهذا الانحفاظ، انحفاظ صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل في الذي جعلوه قيدا وشرطا للقاعدة؟ يوجد معنى لانحفاظ صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل ثالث غير المعنيين اللذين قلنا أنهما معا غير تامين، سوف يأتي هذا المعنى الثالث في تتمة هذا الأمر، هذا التنبيه. هناك معنى ثالث، إلا أن ذلك المعنى الثالث لو تم فليس المقام مصداقا له، وحاصل ذلك المعنى الثالث أن يكون المقصود من انحفاظ صورة العمل وعدم انحفاظ صورة العمل أن الشك يكون في الأمر تارة وفي المأمور به أخرى، تارة يكون المكلف محرزا للأمر وفعلية الأمر، وشاكا في أن ما أتى به كان هذا الذي أتى به هو نفس المأمور به أو يقل عن المأمور به في شيء أو جزء، هنا صورة العمل يقال غير محفوظ، وأخرى المكلف يعلم بأن تمام القيود وتمام الأجزاء والواجب قد جاء به خارجه، لكن مع ذلك يشك في صحة عمله وعدم صحة عمله، لأنه جاء بجزء لم يجيء، جاء بالشرط أو لم يجيء، من باب أنه في المركب التام الأمر كان فعليا أو لم يكن الأمر فعليا، كمن صلى ثم شك بعد الصلاة أنه هل كان الوقت داخلا فعمله امتثال وصحيح، أو عندما دخل في الصلاة الزوال بعد لم يكن داخلا فعمله باطل من باب عدم الأمر، هنا بحسب الحقيقة يكون الشك في البطلان والصحة لا في قيد مستقل بحسب الحقيقة، وإلا تمام الخصوصيات مثلا هذا يعلم أنه جاء به صورة العمل، أو من اغتسل بتصور أنه مجنب وصلى أو لم يصلي ثم شك بعد ذلك أنه أصلا كان مجنبا أو لم يكن مجنبا، هنا لا يشك في إتيانه بتمام المأمور به لو كان هناك أمر، وإنما يشك في أن هذا الذي جاء به بتمام أجزائه وشروطه هل كان له أمر فيكون صحيحا أو لم يكن له أمر فلا يكون صحيحا. مثال ثالث، من جاء بالوظيفة الاضطرارية كان عاجزا عن القيام فصلى عن جلوسه ثم بعد الصلاة شك أنه هل كان عذره باقيا أو كان قادرا على أن يقوم، القادر على أن يقوم، إذن فلعله حين الصلاة أيضا كان غير عاجز عن القيام، هنا أيضا يشك في الصحة. صورة العمل محفوظة بمعنى أن تمام ما أجزاء الواجب الإصراري يعلم أنه جاء به ويعلم أن ما هو أجزاء اختياري لم يأتي به، لا يشك في صورة العمل، وإنما يشك أمره ماذا كان، هل كان أمره الصلاة الاختيارية فما جاء به باطل، أو الصلاة الإصرارية فما جاء به صحيح. فيوجد نحو آخر من الشك في البطلان والصحة مع انحفاظ صورة العمل بشروطه بتمام شروطه وأجزائه العمل، وهو الشك في الصحة من ناحية قيود الأمر لا من ناحية قيود المأمور به، من ناحية فعلية الأمر وفعلية قيود الأمر. هذا معنى صحيح، يعني معنى معقول، لا من أنه غير معقول حينئذ، وأن يكون تخصص خروج فرض على انحفاظ صورة العمل بالتخصص لا بالتخصيص، إلا أنه غير منطبق في مثال من يصلي إلى القبلة ثم بعد العمل يشك في أن هذه الجهة قبلة أو لا، أو من يتوضأ بهذا الماء ثم يشك في أنه مطلق أو مضاف، لا ينطبق هذا المعنى، لأن هنا الأمر فعلي على كل حال، لا شك في قيد من قيود الأمر، يعلم بأنه مكلف بالصلاة إلى القبلة، وإنما الشك في قيد المأمور به، فإن القبلة قيدا في المأمور به، أن يكون الصلاة إلى القبلة هذا به كأجزاء المأمور به، وكذلك أن يكون الوضوء بماء مطلق لا مضاف من أجزاء المأمور من قيود المأمور من بحث الحقيقة. إذن فهنا لا يكون لهذه الشرطية، حتى لو أرجعنا هذه الشرطية إلى هذا العقول والذي سوف يأتي تحقيق استفادته، يعني استفادة شرطيته وعدمه في البحث القادم. إذن فالتعليل الأول غير تام، التعليل الثاني أيضا غير تام، ما ذكر من أنه قيد غير اختياري، إن كون هذه الجهة قبلة أو هذا الماء مضافا، إلا أن الأمر لم يتعلق بكون هذه الجهة قبلة، الأمر تعلق بأن يصلي المكلف إلى القبلة إلى جهة القبلة، يعني تقيد المكلف بأنه يتوجه إلى القبلة حين الصلاة هذا هو جزء أو قيد الأمر به، وهذا اختياري له، والمكلف يشك هنا في أنه هل حقق هذا الأمر الاختياري وهو التقيد أو لم يحقق. وإن شئتم قلتم أن الأمر الاختياري غير الاختياري كما لا تجري القاعدة فيه لا يكون الأمر الواقعي أيضا به، القاعدة نحن لا نجريها إلا فيما تعلق به الأمر الواقعي، والأمر الواقعي أيضا يتعلق بأمر اختياري لا محالة، وإلا بماذا تعلق الأمر الواقعي؟ تعلق بكون هذه الجهة قبلة، هذا تكليف بأمر غير اختياري. ما هو علق الواقعي زاء والشرائط، يعني من التقيدات التي هي كلها اختيارية تجري قاعدة الفراغ فيها، فنحن لا نجري قاعدة الفراغ في قبلة هذه الجهة حتى يقال كون هذه الجهة قبلة اختيارية، نجري قاعدة الفراغ بحالق الأمر الواقعي، ومتعلق الأمر الواقعي أن يتجه المكلف إلى القبلة، هذا فعله فعل اختياري له، فحين يقال أنه يشك أنه هل اتجه إلى القبلة أو لم يتجه إلى القبلة، وحينئذ تجري قاعدة الفراغ لإحراز أنه اتجه إلى القبلة، وهذا فعل اختياري له، وإلا استحال الأمر الواقعي قبل أن نصل إلى الأمر الظاهري والحكم الظاهري. نعم، منشأ شكه في هذا التقيد والفعل الاختياري له شكه في أمر غير اختياري، ولا أي مانع في أن يكون منشأ الشك في فعل اختياري الشك في أمر آخر سببي، ذاك الأمر الشك السببي يكون شكا في أمر غير اختياري، لا بأس أن يكون منشأ الشك في أمر غير اختياري. فإننا لا نجري قاعدة الفراغ في الشك السببي، نجري قاعدة الفراغ في الشك المسببي، وهو أنه اتجه إلى القبلة أو لم يتجه إلى القبلة، وهذا فعل اختياري له، ويشك في أنه حققه أو لم يحقق، ولو في ناحية الشك في الشك السببي في أمر غير اختياري تجري قاعدة الفراغ، فكونه غير اختياري بحسب الحقيقة ليس مانع، ليس صحيحا تطبيق هذه النقطة في هذين المثالين. والصحيح في هذين المثالين هو التفصيل، فإن المكلف تارة يشك في الجهة التي صلى إليها القبلة أو ليس بقبلة، نتيجة منشأ للشك نسبته إليه العمل لو كان حاصلا على حد واحد، كذلك العلم الإجمالي الذي مثلناه في من شك صلاة إلى جهات أربع، أو ما إذا أخبره مخبر الآن بأن هذه الجهة التي صلى إليها ليست هي القبلة فشك نتيجة إخبار المخبر، شك هذا المخبر لو أخبره في الصلاة، الصلاة أيضا لحصل الشك، فأذكريته حين العمل هنا لا تنفع بحسب الحقيقة لجريان قاعدة الفراغ، في قاعدة الفراغ باعتبار فقدان الشرطية التي ذكرناها، وهي احتمال أذكرية، هنا احتمال أذكرية غير موجود لمنشأ هذا الشك، ومنشأ هذا الشك نسبته إليه الآن وحين العمل على حد واحد. يكون تطبيقا مصداقا من مصاديق الفرع الثالث التطبيق الثاني. وأخرى يكون شكه في أن هذه الجهة قبلة أو لا ليس لمنشأ نسبته إليه الآن وحين العمل لو كان يتحقق واحدا، بل حين العمل كان يعتقد أن هذه الجهة قبلة، فحص وشخص أن هذه الجهة هي القبلة، في العمل شك أنه شك في تشخيصه نتيجة بعده أنه هل شخص القبلة بشكل صحيح أو لم يشخص القبلة بشكل صحيح، شك في صحة وتمامية فحصه وتشخيصه للقبلة مضيه عن العمل. هنا الأذكرية، احتمال الأذكرية محفوظة، لأن هنا بحسب الحق صح بحسب الحقيقة منشأ شكه بعده عن العمل، بحيث لو كان في العمل لعله لم يكن يشك، كان محرزا أن هذه الجهة القبلة. الآن شك لأنه مضى العمل، بحسب الحقيقة مضى العمل وتجاوز على العمل زمان يشك في تشخيصه لبعده عن العمل، ولعله لو كان في العمل وحين العمل يحتمل أو يقطع بأنه كان ملتفتا إلى هذه الجهة، إذن هنا واردة ومنشأ ليست نسبته إليه الآن وحين العمل على حد واحد، لأن منشأ الشك نفسه بعده عن العمل ومضي وقت العمل وابتعاده عن ظروف تشخيصه للقبلة، لعله لو كان في ظروف نفس هذا الاحتمال ورد عنده في تلك الظروف ونفاه بالتشخيص بتشخيصه لكون هذا الماء مطلقا أو لكون هذه الجهة قبلة، وحينئذ هنا إمال الأذكرية يكون محفوظا، لما قلناه من أن المراد باحتمال الأذكرية الأعم من إصالة عدم الغفلة أو إصالة عدم الخطأ والجهل في تشخيصه بالموضوع، فإنه هنا يرجع بحسب الحقيقة احتمال البطلان هنا إلى احتمال خطأ تشخيصه، وهذا الاحتمال منفي بأدلة قاعدة الفراغ بأذكريته حين العمل ولو احتمالان. فلا بد من التفصيل في هذين المثالين بين كون منشأ الشك شبهة نسبتها إليه الآن وحين العمل على حد واحد كالعلم الإجمالي أو إخبار المخبر، أو منشأ الشك نفس مضي زمان العمل وشكه في القبلة والإطلاق في الماء شخصه بدق أو كانت في صوره ضعيف، كانت تشخيصه ضعيفا غير مطابق للواقع. هذا مشمول لموارد احتمال الأذكرية بمعنى عدم الخطأ وعدم الجهل المركب في إطلاق الماء أو لقبلة لكون هذه الجهة هنا حين، فلا بد من التفصيل بين هذين الشقين. هذا التطبيق الثالث لهذه الكبرى. ثم هنا توجد شرطيتان أخريان يمكن استفادتهما من هذه الروايات غير هذه الشرطية التي أشرنا إليها في هذه المواد الثلاثة، غير شرطية احتمال الأذكرية حين العمل. هاتان الشرطيتان يقع البحث عنه وإن شاء الله في يوم سيأتي.